نقف عند باب الوضوء. تفضل. وتقدم الخلاف في العظام، يعني عظام الميتة الأكثر على أنه نجسة، يعني ما يفيد فيها الدباغ، الدباغ يفيد في الجلد، لكن بعضهم يفرق بين الحيوان نجس العين والحيوان غير نجس العين. ما كان نجس العين كالكلب والخنزير، هذه لحمها وعظامها كلها نجسة. ما ليس بنجس العين كالفيلة والحمير ونحوها، بعضهم يفرق بين عظامها وعظام حيوانات نجسة العين، فالخنزير يتجنب كله مثله مثل الكلب. نعم تفضل. العلة في تحريم، أي لا شك اجتناب الخمر المقصود به ما يؤدي إلى شربها أو بيعها أو الانتفاع بثمنها، هذا محرم. لكن بقي يعني المادة نفسها إذا لم تكن نجسة، وعندنا الأصل في الأشياء أنه عدم النجاسة حتى نتبين وحتى نتيقن وحتى نعلم أنها نجسة، فتحريم الشيء لا يلزم منه الحكم بنجاسته. كما أن يعني يكون عندك حيوان محرم الأكل لكن ليس نجس، مثل الحمار كانوا يركبونه ويتلامس أجسامهم جسمه وهو ليس بنجس، مع أنه ما يجوز أكله. فالتحريم شيء والنجاسة شيء آخر، فليس كل محرم نجس العين، ليس كل محرم نجس، فقد يحرم الشيء وهو ليس بنجس. فالغالب في الخمور في الزمان الأول، الآن ما ندري وش أدخلوا فيها، أنها تكون مصنوعة من مواد مباحة كالعنب والتمر والزبيب وهذه الأشياء، فهي محرمة لمن يتعاطاها، لمن يشربها، لمن يبيعها، لمن ينتفع بثمنها، لا شك في ذلك. لعن الله في الخمر كما جاء في الحديث، عاصرها، معتصرها، حاملها، المحمول إليه، بائعها، كلهم يدخلون في اللعن. لكن بقي المادة هذه إذا صابت يد أو صابت جسم أو دخلت في نوع من العطورات ونحوه بحيث أنها لا تشرب لكن وهي ليست بنجسة، هذا هو محل النزاع، هذا هو محل النزاع. هناك من يرى النجاسة فتبتعد جملة وتفصيلة، وهناك ينظر إلى أن العين نفسها ليست المادة فيها نجسة، فإذا صابت الإنسان أو البدن أو انتفع بها في غير الأكل والشرب والأشياء التي جاء تحريم الخمر من أجلها، أنها تبقى على الأصل الذي وعد بالنجاسة وهو الحل، قابلة للنظر والاجتهاد. نعم، ما في تعارض، يعني المقصود هناك أن تغسل مما فيها من طعام أو من بقاء طعام، أو يخشى الإنسان أن يكون البقايا التي فيها من طعام ليس هو حلال بالنسبة له يعني للمسلم، فيغسلها من هذا الباب. والحديث الثاني المذكور المقصود به أنك لا تنتنع من الانتفاع بآنية المشركين وآنية أهل الكتاب لكونها آنيتهم، فهذا ليس سبب المنع. المنع ما يعود إلى هذا الأمر، وإنما يعود إلى أمر آخر. فلذلك ما جاء من أمر بالغسل المراد به من باب النظافة وإبعاد ما فيه من قذارة وخشية أن يكون من أطعمتهم التي لا تجوز لنا، وما جاء من جواز استعمالها يدل على أن استعمالهم لها لا يمنعنا من استعمالها، كما أبيح لنا طعامهم كذلك تباح لنا آنيتهم. نعم، فما في تعارض أصلا والحمد لله. واضح؟ واضح ولا ما زال في إشكال؟ ها؟ الإناء ما تعرف عندك قدر كيف تغسله، صحن كيف تغسل؟ إذا كان أكله حلال إن شئت تغسله فبتطمئن نفسك، لكن إذا كنت أنت ما تدري وخشيت أنه أكل في هذا الإناء أكل طعام ليس حلال عندك أنت، إيه مثلا أكل خنزير، نفسك ما تطمئن، فأنت تقول لكي أطمئن أغسل هذه البقايا ليكون إيش الإناء نظيفا. وما جاء من جواز استخدام آنيتهم أن استخدامهم لهذه الآنية كونهم أهل كتاب بل استخدام المشركين لهذه الآنية ما يمنع المسلم من استخدامها والانتفاع بها. نعم التبرب الأعضاء هذا محل يعني اجتهاد من أهل العلم خصوصا المعاصرين, من نظر إلى أن الإنسان لا يملك هو نفسه لا يملك شيء من أعضائه وأنها ملك لله عز وجل قال ما يجوز أن يتبرأ بشيء يبقى على حاله حتى لو مات وتدفن جميع أعضائه. ومن نظر إلى نصوص الشريعة التي فيها التعاون وفيها يعني أن ينفع الناس بعضهم بعضا وإذا كانت حياة مسلم تتوقف على هذا العضو وأن الشريعة جاءت بجلب المصالح ودفع المفاسد وما فيه معاش الناس في دنياهم وأخراهم والرفق بهم قال أنه إذا احتاج إلى نقل عضو من الأعضاء وأذن به المتوفى أو ورثته فإنه يدخل في هذا الباب الذي فيه المصلحة العامة أو المصلحة للأمة وفيها رفع الحرج فيكون هي محل اجتهاد. يعني من نظر هذا النظر العام يعني وأمر الشريعة بالنظر إلى المصالح التي فيها قوام الناس وحياة الناس ومعاش الناس جعل التبرع بالأعضاء يدخل في هذا الباب, ومن نظر إلى خصوصية النفس وأن الإنسان نفسه لا يملك نفسه وأنها ملك لله عز وجل هو الذي خلقها ورزقها وأبقاها وأماتها فقال كما بقيت في الدنيا على حال إذا ماتت تبقى على هذه الحال التي عليها والمسألة محل نظر يعني فيكون يجتهد فيها الإنسان أو طالب العلم على حسب الحال التي يكون فيها من مدى قربها أو بعدها من معاني الشريعة ومقاصد الشريعة وأصول الشريعة وكليات الشريعة لأن هذا أمر مهم جدا. يعني النظر الشرعي يقتضي من الإنسان أن ينظر إلى أصول الشريعة وكليات الشريعة ومقاصد الشريعة وأهداف الشريعة لا ينظر فقط إلى مفردات المسائل أو جزئيات المسائل على انفراد عن أصولها وكلياتها ومقاصدها. ولذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية لابد أن تكون عند الإنسان أصول كلية يرد إليها الجزئيات ليتكلم بعلم وعدل ثم ينظر هذه الجزئيات كيف وقعت هذه الجزئيات وإلا بقي في كذب وجهل في الجزئيات وجهل وظلم في الكليات فيتولد فساد عظيم. يعني أنا أنظر لكلية الشريعة ومقصد الشريعة وهدف الشريعة العام ثم أنظر ما الجزئيات التي تؤخذ من هذا المعنى العام أو المقصد العام أو الكلية العامة لأدرجها تحت هذا الأصل ولا أنظر إلى الجزئية بمنفرد عن هذا العموم وعن هذه الكليات وعن هذه المقاصد. هنا يكون النظر صحيحا كاملا مستوفي لما ينبغي أن يكون عليه. فلذا هذا أمر مهم كما ذكر الشيخ الإسلام مؤكد عليه كثيرا أنه لابد أن يكون عند الإنسان أصول كلية. أنا ما أنظر إلى جزئية معينة قد تكون هذه الجزئية لو نظرت إليها باستقلال لقلت مثلا بحلها أو بحرمتها أو بجوازها أو بوجوبها أي لكن إذا نظرت إليها مع مجموع نصوص الشريعة ومقاصد الشريعة وكليات الشريعة والأثر الذي سيترتب عليها هنا يكون الحكم مختلف هنا يكون. فلذلك هنا نبه تنبيه عظيم قال لابد أن تكون عند الإنسان أصول كلية لاحظ يرد إليها الجزئيات ليتكلم بعلم وعدل ها وإلا بقي إيش في جهل وظلم في الجزئيات وكذب وفساد في الكليات فيتولد يعني من هذا الفهم فساد عظيم. فلذلك يعني النظر يكون من هذا الباب أو لا أن يكون نظرا جزئيا. فالتبرع بالأعضاء قد يدخل في هذا المعنى النظر فيه إلى الأصول أو النظر فيه إلى الفروع والجزئيات فيكون على حسب الناظر وكيفية النظر والحال التي هو فيها، والله أعلم. في سؤال تفضل. كم ستبقى كم ستبقى في المدينة؟ 8 أيام. لا تتم الحمد لله، تصلي مع الجماعة وتتم الصلاة، وهذا هو الأصل، الأصل هو الإتمام، والقصر رخصة، والبقاء على الأصل يعني في مثل الحال التي أنت عليها أفضل.